لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم من حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. إذا كنت من أصدقاء مربع الرائعين وحاب تدعمنا وتكون جزء من نجاح البرنامج، قيم البودكاست في آيتونز ويعطينا 5 نجوم نستاهل، وأنشر الحلقة لصديق تعتقد أن الحلقة قد تروق له. وإذا كنت من الناس اللي متحمسة تسوي بودكاست، فبإذن الله بيكون عندنا دورة تعليم بودكاست شاملة كاملة. تدخل ما تعرف شيء، تطلع تعرف تسوي بودكاست. بنسويها مع ضيفي في هذه الحلقة في أرباب الحرف في جدة. بنحط الرابط تحت في صندوق الوصف. الأسبوع الجاي بإذن الله بتبدأ الدورة. حياكم وخلنا نشوفكم هناك. ضيفنا اليوم هو عبد الله الحضيف، مؤسس أرباب الحرف، من أول المشاريع الثقافية المستقلة بالمملكة. تكلمنا مع عبد الله عن مشروع بيت زرياب في جدة التاريخية، عن صالون العقاد، عن مجلس طلال مداح الموسيقي، وعن جديدهم مشروع السيما، أول مبادرة سينمائية مستقلة بدأت في 2017، عن شغفه في ترميم بيوت تاريخية في جدة التاريخية وتحويلها إلى مشاريع فنية وثقافية غيرت المشهد الثقافي في جدة، عن قصة تأسيس هذه المشاريع، عن شغفه بالثقافة اللي خلاه يؤسس أصلا هذه المشاريع، وعن رؤيته للمشهد الثقافي بالسعودية. دخلنا معه لحياته الشخصية وعرفنا كيف تغيرت حياته تماما بعد حادث أفقد ذاكرته لمدة سنة تقريبا وقدرته على المشي. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. عبد الله الحضيف، أهلا وسهلا.
أهلين،
حياك الله في بودكاست مربع. حياك الله في بودكاست مربع.
أهلين، سعدنا فيكم.
ومكان جميل ما شاء الله،
الله يخليك.
أرباب الحرف.
نعم،
يعني الإنسان يسوي مشروع تجاري، يفتح مقهى، يفتح ورشة سيارات، يشتري أراضي، تروح تفتح مشروع ثقافي، إيش سالفة؟
ما أدري. أعتقد إحنا يوم بدأنا المشروع، إحنا بدأناه طبعا 2016 نهايته. أعتقد ذاك الوقت ما كان في أي مشروع ثقافي فردي، يعني كانت كله جمعية السعودية للفنون، جمعية خيرية. فأنا دخلت جدة عام 2016، يعني قبلها ما كان لي أي نشاط، أنا كنت من الرياض. يعني بدايتنا إحنا كنا في النادي السعودي في الجولد كوست في أستراليا مع الشباب، كنا نعمل مجلس أسبوعي بشكل مدة 5 سنوات، ثقافي فني، من 2010 لين 2015 تقريبا. كان نشاط جميل. بعدها أنا رجعت للسعودية وجيت جدة، يعني دخولي جدة 2016 نهايته. فالحاجة أعتقد أنه ما كان في أي مشروع ثقافي أو كوميونتي يجمع الشباب، كان كله مطاعم تجارية أو جلسات خاصة، يعني حفلات في شاليهات، حفلات في بيوت، أمسيات. ما كان في بشكل شبابي. في للرواد عبد المقصود خوجة كان عنده مجلس، وبعض الشخصيات، بس كان يستهدف كبار السن. من هنا ولدت الفكرة، يعني أنه نعمل حاجة تجمع الشباب، منصة تجمع الشباب تحت سقف واحد، الفنانين، مثقفين. من هنا بدأت الفكرة عام 2000، نهاية 2016 أسسنا مشروع اسمه أرباب الحرف. بدأنا بمجالس ثقافية مثل صالون العقاد الثقافي، صالون أرباب السينمائي للتصوير ليوم، مجالات، يعني تقريبا 7 مجالات.
كان بدايته المكان نفسه اللي في مقهى؟
ايوه، هو بدا،
فكان المكان هو البدايه.
هو البدايه في حي شارع الامير سلطان، حي السلام، نهايه 2016 هنا البدايه. اي نعم،
افهم انك بدات لانه في حاجه تقول
في حاجه ماسه لنشاط
بس ثقافي. كواحد مثلك شخصيا، ليش ممكن تسوي شيء زي كذا؟ يعني هل هو مشروع تجاري؟
لا،
ولا هل هو مشروع خيري؟
لا، هو كان غير تجاري. هو فعليا يعني حتى الفرع القديم تقفل بخساره تقريبا فوق 500,000 خساره. ما كان تجاري أبداً.
ليش ما في صالونات ثقافية فنية؟
لأن الثقافة دائما تدعم من الحكومات. ما في أحد، غالب المشاريع الثقافية في العالم يكون واحد رجل أعمال نهاية عمره يعني يحط وقف ثقافي، لكن كبزنس أنا أتكلم عن 2016، ممكن الآن تغير لا أعلم، ما في أحد يفكر أنه يستثمر في أو يضع مبلغ في مشروع ثقافي، لأنه أنا ما أقدر أخذ فلوس على الثقافة، يعني ما أقدر أعمل جلسة ثقافية وأخذ رسوم على الدخول، صعبة. ما
ليش؟
ما أعتقد أنه أنا ما أعتقد أنه الثقافة تنباع يعني. يعني هذه الفكرة بدأنا يعني كان في تحديات. أغلقنا المشروع الأول في حي
السلامة.
أغلقنا أو أغلقنا، فالآن فتحنا فرع جديد اللي هو الآن اللي احنا فيه، هذا مساحة كبيرة يشيل أكثر من 120 شخص. أنا أتكلم على أرباب الحرف كان مشروع واحد. أرباب الحرف عنده مشاريع ثانية ثقافية مختلفة، لكن احنا نتكلم عن أرباب الحرف بعدين نطلع.
كيف بدأ أرباب الحرف يعرف نفسه كمكان فاعل ثقافيا في المكان؟ هل كان في من البداية من قبل عندك مثلا معارف شخصيين، ولا أنت بديت كذا من الصفر؟ متى بدأ يفعل الموضوع ثقافيا؟
لا أنا لي اهتمام طبعا ثقافي وفني وكذا، فمنه بديت يعني علاقات شخصية.
بس كيف تصنع هذا المجتمع؟ أنا هذا سؤالي.
صنعناه بصعوبة يعني. البداية كان الحضور 4 أشخاص 5 أشخاص، كنا اللقاء مثل العقاد أول ما بدأ أذكر 3 أشخاص، الآن 40 شخص يجي، وصباح السبت يعني الصباح من يقوم الصباح عشان يحضر. زيرياب يحضر 100 شخص 90 شخص، فطبيعي أنت تبني زي الهرم. إحنا بدأنا يعني بصعوبة، كنا أول أشهر ما كان الناس المدل حق المشروع الثقافي ما حد فاهم إيش كانت الثقافة زمان عبارة عن ملتقى الكتاب، ناس يجتمعوا يقرأوا كتاب، لكن كفكرة أن الإنسان يعمل يجيب كاتب يتناقش مع كتابه أو سينمائي أو نستضيف مخرج سعودي سينمائي يتكلم عن فيلمه، هذه كانت حديثة عند الناس. ومن هنا الحاجة، وبسبب نجاح أرباب الحرف هو أعتقد الحاجة. يعني كان فرعنا القديم مساحته 100 متر، كان في أيام كان يصير فيه 90 شخص في المكان هذا، ممكن تذكره أنت كنت، فكان زحمة وضغط يعني
ايوه، حتى احيانا يصير ازعاج يعني فوق في ورشه وتحت في ناس،
كنا 3 ورش في يوم واحد. أيوه انت تذكر يعني. أيوه كانت مره ضغط لانه في حاجه. أيوه وكانوا روح الشباب يعني روح الشباب جميله، كل واحد يبغى يدعم، كل واحد يبغى، لانه جميل. كان في حاجه وحدثت علاقات كثيره، كوميونتي كان جميل جدا، وخاصه احنا قصدنا اللغه العربيه. يعني في كم كوميونتي ذاك الايام بس هم مبتعثين، كانوا عندهم ثقافة الإنجليش وأنه ما نكتب عربي وأنه النوع لا إحنا عربي، الإعلان عربي، التسجيل عربي، عندنا مجلس باللغة الإنجليزية كان دار السلام، لكن الغالب عربي اللي هو اللغة العربية، فهو اللي أعتقد كان له تأثير كبير. جميل. وبعض الكوميونيتي في جدة بعد ذلك بدوا يعني يقلدون يحولوا إلى لغة عربية يعني.
جميل. كيف تبدأ تنتج الانتاجات المختلفة؟ عندك صالون العقاد، عندك في السينما، عندك في الموسيقى، متى بدأ أول إنتاج ثاني أو ثالث أو رابع في أرباب الحرف؟
كم صوالين يعني. أيوة. إحنا أول ما بدأنا كان صالون العقاد، بدأنا في أي كاتب سعودي لو مؤلف نتواصل معه ويجي يعمل يتكلم عن كتابه ويكون نقاش. شوية شوية قلنا نحتاج سينما، ذاك الوقت ترى ما كان في سينما في السعودية.
أيوه.
فبدأنا كوننا مجلس اسمه مجلس البتشينو السينمائي اللي هو الآن سينما أرباب. كنا كل أسبوع نستقطب مخرج سعودي أفلام قصيرة نستقطبه ونتكلم عن فيلم، ويكون في عرض فيلم، كنا نجيب فيشار ونجيب يعني حاجات سينمائية في ذاك الوقت. عندك مجلس مثلا صومعة الأدب متخصص في الشعر، نجيب شعراء في كل مجالات، حتى التصوير كان عندنا مجلس، والآن ما زال اسمه مجلس بزل يجمع المصورين في السعودية. أنتجنا أفلام يعني تقريبا فوق 20 فيلم صور في المقر، كان ملهم المقر، الشباب والقراءة والثقافة والفن والمزيج هذا يعني له تأثير كان.
إذا يكبر هذا النموذج وين ممكن يوصل؟ هل يصير مثلا مركز؟ هل يصير صالون أكبر للثقافة؟ هل تحس أنه في نمو أصلا ممكن مثل هذا الأنشطة؟
هو الآن ممكن في نمو، يعني إحنا بعد من سنة تغيرت الفكرة في السعودية، وزارة الثقافة، مسك مثلا مؤسسة مسك الخيرية، ظهور هذه المؤسسات أو الوزارات تدعم المشهد الثقافي اللي إحنا الآن اللي بدأناه وإحنا كما في أحد في ال... فأعتقد الآن مجدي يعني.
تحولات كبيرة جدا صارت في السنوات الأربع يمكن أو
جداً
الخمس الأخيرة.
جداً إحنا
كيف تقرأ هذا التحول؟ إيش أكثر شيء تغير؟
كل شيء تغير، كل شيء على مستوى الثقافة. يعني كانت جهود فردية، لما الدولة هي اللي توجه الرأي، توجه الثقافة وترعى الثقافة وتدعمها، شيء تغير عظيم. يعني ما حد يتصور إنه الآن نعيش المرحلة هذه، تغيرات في الرؤية، خاصة أنشطة ولي العهد سمو سيدي محمد بن سلمان والأنشطة اللي تدعم الشباب. تعرف الشباب 80% 70% أو 60% من المجتمع كله شباب. فأعتقد إحنا متجهين في الطريق الصحيح. يعني كل يوم نسمع أخبار تدعم هذا المشهد. إحنا أصبحنا جزء من، يعني كنا ذاك الأيام وحدنا نحارب وكنا يعني نخاف شوية. تعرف لما تعمل حاجة جديدة تكون معرض للانتقاد، معرض لل يعني. فالحمد لله الآن نشعر إنه تنفسنا خلاص.
جميل. إيش شعورك وأنت تحس إنك كنت في وسط هذا المجتمع؟ أحس في شعور أبوي كذا في الموضوع، أشوفك كيف دائما كذا متحمس مع الناس، مع الشباب.
أيوة، لازم أنت لما تكون عندك مشروع ثقافي أو فني لازم تكون مع الجميع جيد، لازم تتقبل الجميع. أرباب الحرف المجتمع اللي فيه غريب، يعني تجد المثقف وتجد اللامثقف، أنا ما أبغى أقول، تجد الغني، تجد المتوسط، تجد البسيط، تجد جميع الشخصيات، جميع فأنه كيف تحتوي كل هذا التنوع سواء الشباب أو البنات، مرة متعب. يعني أعتقد أنه هذا التحدي الكبير، أنه كيف كل شخص يشعر أنه له اهتمام. في بعض الناس يبغوا اتنشن مثلا، يبغوا حاجة، متعب جدا، استهلاك، لكنه بالأخير خلاص صار نوع من العمل. يعني
ما تخاف انه أرباب الحرف يكون مرتكز كثير على شخص عبد الله؟
هو هذا مشكلة، هذا اللي احنا قاعدين نحاول انه دائما الشباب، اقول يعني دائما الشباب هم يمسكوا المجالس، هم اللي يعني انا عبد الله دائما ما اظهر بالمشهد. يعني كثير، يعني اغلب المجالس عبد الله مو مظهر بالمشهد ابدا. هذه بديناها من ثاني سنة خلاص، توزيع مهام. عندنا شباب ما شاء الله مبدعين، ومنهم من أرباب طلع يعني الليفل أعلى. فما أعتقد هذه تعالجت أول سنة سنتين.
جميل. الشباب أحس يعني خصوصا اللي في جيلي أحس إنه في ضياع كذا. نبحث عن هويتنا، نبحث عن ميولنا الثقافي، حتى يعني من زمان كانت الثقافة تتداول بطريقة مختلفة عن اليوم. هل قاعد أرباب الحرف يحاول يعيد تنظيم أكثر يعني هذا الحوسة اللي صايرة؟
يعني أعتقد أرباب الحرف هو كسر النمط النخبوي المثقف. يعني أنه أول زمان كان المثقف لازم له بعض، يعني يطلق عليه مثقف وكأن الناس يعني
البرج العادي
برجوازية. أيوة. وهذه إحنا كسرناها. يعني يعني في ناس بدأوا من الصفر من عندنا، ومفتوح للجميع حتى على مستوى اللقاءات. دائما ما نجيب يعني نجيب على مستوى كاتب كبير مثل عبده خال، ونجيب كاتب مبتدئ ما عندنا يعني ما عندنا نظرة أحادية، لأنه نختار واحد معين. لا، مفتوح للجميع، وهذا الجمال. حتى على مستوى الموسيقى عندنا المجالس الموسيقية ما نجيب فنان معروف، نجيب فنان مبتدئ. طبعا مو أي أحد، لكنه إنه إحنا نفتح الباب للي لم يظهر. هم المغمورين، هم اللي نستهدفهم الآن.
كيف وجدتوهم هذول الناس؟ أنا أحس هذا واحد من التحديات إذا الإنسان بيسوي حتى على مستوى جروب في الجامعة. يعني أنتم إن شاء الله مشروع تجاري كبير، كيف تجدون الناس الغرباء
هم كبداية
المغمورين؟
أيوة، كبداية كنا نبحث عنهم. الآن خلاص هم يجون، خلاص عرفنا. أرباب الحرف على مستوى جدة أعتقد أنه كل الشباب يعرفونه. المهتمين طبعا عندنا متابعين كثير في السوشيال ميديا. اعتقد الان وصلنا مرحله انه خلاص الناس خلاص عرفوا ارباب، عرفوا روح ارباب، عرفوا نفسيه ارباب. لما الواحد يتصل على ارباب الحيره ما يشيل هم، ما في عندنا على طول التليفون يلا تفضل يلا تعال نجلس مع الشباب. فالسرعه هذه ويكون صاحب المشروع او الفريق مباشر مع الناس، بسيط في الحوار، هذا سهل الناس يتقبلونه اكثر.
تتوقع لو كان المشروع ارباب الحرف في مدينه اخرى غير جده ايش كان بيكون مختلف؟
اعتقد افضل حاجه عملناها انه بدانا في جده، لانه لو عام 2016 لو بدانا في مدينه ثانيه ما اعتقد راح ننجح، بسبب كون جده مدينه ساحليه، بوابه الحرمين، نوعية الناس مختلفة، مشارب مختلفة، يعني تجد الفارسي، تجد المصري، تجد السوري، السعودي، جميع الجنسيات. فهذا عطانا قوة. يعني لو أنا بدأت في الرياض ممكن أجد صعوبة، الرياض نسيج واحد، جدة لا، جدة يعني إحنا جلسة 20 شخص ولا شخص متشابه. فهذا سبب نجاح جدة، سبب نجاح إنه بدأنا في جدة، وأنا سبب اختياري أنه أبدأ في جدة مش مدينة ثانية. لكن الآن مع الانفتاح والتحول الحكومي ورؤية 2030 وانفتاح العالم، أعتقد الآن مشروع ممكن يفتح في أي مدينة بسهولة.
فنتوقع أرباب الحرف في
نعم إحنا نطلع أنه نفتح في الرياض، في الشرقية إن شاء الله.
جميل.
في الطائف عندنا في كم فكرة إن شاء الله.
جميل. المحتوى اللي يقدم عندكم ما أحس لكم قاعدين تستغلوا يا أخي مرة كويس.
إحنا أقل ناس مستغل.
ليش؟
لا أعلم. إحنا نعيش الحياة ولا ما نكتبها يعني.
داخل أرباب الحرف أشياء كثيرة تصير. اللي من برا ما كذا.
إحنا ما نشعر.
ليش؟
ما نشعر لأن عايشين اللحظة. إحنا يقولك في واحد يكتب الحياة وواحد يعيشها. إحنا نعيشها.
جميل.
نعيش يوميا في لقاء يوميا. يعني بعض الكوميونتي يعمل لقاء في الشهر ويعمل عليه ضجة إعلامية. إحنا ممكن هذا الشهر ممكن عندنا 20 لقاء وكل لقاء أجمل من الثاني، لكن نحط كم صورة في الانستغرام أو في تويتر وشرح بسيط. أعتقد هو نوع من الحمائية ممكن، أو نوع من إنه غالب الضيوف يحبوا إنه يعني الفيديو والدعاية يشعروا إنه في خجل، أو يقول لا أنا أبغى أخذ راحتي أتكلم، فإحنا نكتفي بالصور. لكن في خطة مستقبلية إن شاء الله إنه نوثق كل شيء في اليوتيوب.
عظيم. كيف آلية التفكير لما تفكرون بمنتج جديد؟ كيف تبدأ الفكرة؟ كيف تنفذ منتج ثقافي؟ قاعد تتكلم، ما قاعد تتكلم عن قهوة أو أكل، منتج ثقافي، كيف ينتج هذا الشيء من ناحية فريق عمل؟
يعني فريق عمل دائما إحنا كل مجلس عندنا أو صالون نختار الأفضل. يعني مثلا الجانب الثقافي، واحد من الجروب مهتم بالثقافة، بالجانب الثقافي يكون هو المسؤول عنه. الجانب السينمائي يكون مخرج سينمائي سعودي صديق. المنتج يكون الشخص المشرف عليه يكون واحد مختص فيه.
جميل.
في الموسيقى. فهذا أعتقد سبب إنه نجاح الأنشطة هذه. يعني الآن عندنا السينما، الآن راح نفتح سينما مستقلة. إحنا بدأنا السينما من 3 سنوات، سينما مجلس أسبوعي. الآن ما شاء الله السينما عندنا كبر. الآن شغالين على مشروع اسمه السيما، راح يفتح في جدة برضو، عبارة من أول السينما المستقلة، يعني بتكون في جدة.
عظيم.
طول السنة الشباب شغالين عليه الآن، إن شاء الله ممكن أسبوعين يكون نفتح المشروع. هذا انتقل من كونه مجلس في أرباب الحرف إلى مشروع مستقل، لأن النظام الآن تغير، أصبح ممكن تفتح سينما بنظامي. فإحنا الآن هذا مشروع كان وليد، والآن تحول إلى مشروع مستقل من أرباب.
عظيم.
وخذ لك مثلا المشاريع الثانية.
جميل. الموسيقى طبعا الموضوع جدلي وما نبغى ندخل في الجدل، بس بما أنكم يعني صرتوا كأنكم كذا هب وتجمع للموسيقى والموسيقيين، الآن واحد من الموسيقيين المفضلين جدا لدي موجودين تحت، ما أدري عادي أقول اسمه ولا لا، يعني عبد الرحمن محمد، كيف تقرأ مشهد الموسيقى في السعودية، وإلى أي درجة تحس أنه صار فيه تغير في السنوات الماضية؟ هل قبل التغير هذا كان في ناس فعلا تتعلم وتعزف، هل تغير، هل هو نفسه؟ كيف تقرأ مشهد الموسيقى في السعودية؟
مشهد الموسيقى أعتقد زمان أنا كان الموسيقى شوي يعني اللي عنده حفلة ويعزف دائما مخفي في شاليه في بيته، ما كان في يعني بابلك يعني يروح المكان يغني. فإحنا يوم بدأنا من سنتين ثلاثة كذا في الموسيقى، كانوا العجيب أنه أصوات عظيمة سعودية أول مرة يطلعوا في يغنوا أمام جمهور، كان بعضهم يرفضوا تصوير، يعني كثير حفلات عندنا لم تصور، وفنانين شيء يعني ومتعلمين متمرسين، بس كان على خفيك على استحياء، كان في ضغوط اجتماعية خاصة على البنات، البنات يعني مرة عندهم ضغوط في أن تظهر تغني. أعتقد السنة هذه تغير كل شيء بعد الحفلات اللي حصلت في السعودية وفتحوها وبشكل نظامي، أصبح الموضوع سهل، مقبول اجتماعيا، مقبول جميع المستويات على. فأعتقد الآن تعدينا هذه العقدة، عقدة الموسيقى مفروض أنه ما نتكلم عليها الآن، خلاص إحنا في مرحلة أعلى منها.
ما تتفهم السؤال يمديك ما تجابه، ما تتفهم الخلاف الشرعي في الموضوع؟
أيوة أنا
هل تحس أنه يعني في مقاومة مفهومة؟
في مقاومة طبعا، ما في أكيد في مقاومة، إحنا نتعرض للمقاومة، إحنا من مشروع أرباب هل تعتقد أنه مرضي الجميع؟ لا، عندنا ضغوط، عندنا تحديات، عندنا كثير، بس أنه بما أنك أنت تشتغل تحت مظلة الدولة أو تحت توجهات الدولة، ما تخرج عن الأشياء هذه، فإحنا ما نرى في خطأ بالنسبة شرعيا. وأنا لا أرى أساسا، أنا كعبد الله مؤمن، أنا كإنسان يعني ماني الموسيقى عندي مش يعني بس حفلة بس، لا أنا مؤمن أن الموسيقى هي تهذيب للنفس وأساسية، ويفترض أنه كل بيت فيه موسيقي. أنا أعتقد الموسيقى يفترض تكونها واجبة وليست يعني واجبة على كل، يعني كل بيت يكون فيه موسيقي لازم يعني.
ليش تحس أنها بهذه الأهمية؟
تهذب الموسيقى، تهذب الموسيقى دائما تجمع الناس، الموسيقى دائما أعتقد أنها فن سامي جدا، الموسيقى الراقية طبعا، أنا ما أتكلم عن العبث، يعني أتكلم عن الموسيقى بشكلها العام يعني.
جميل. أحس واحد من الأشياء الثقافية التي قاعد تغيب عن المشهد بشكل تدريجي وتموت موتا بطيئا، المكتبات. المكتبات قاعدة تموت، بعدين قاعدة تجي شركات رأس مالية تحتكر حتى سوق الكتب وتختفي المكتبات العامة شيئا فشيئا. تحس في أمل للمكتبات ولا مشهد القراءة بيتحول إلى هذه الأماكن مثل هذا؟
أعتقد أنا مشروع مكتبة يعني حتى على مستوى العالم، أنا أعتقد مش في السعودية، كل العالم قفلت المكاتب. أنا أذكر جنب بيتي في جولد كوست أكبر مكتبة قفلت وفتح مكانها نادي رياض منتجات رياضية. أعتقد أنه الإنترنت البي دي إف ضرب السوق، يعني أنا مثلا في عربيا ما في حقوق نشر، يعني عطني أي كتاب أجيب لك بي دي إف الآن. فأنا لما أنا كعبد الله وأنت كحاتم أدخل على كتاب، نأخذ أي كتاب من هنا مثلا أكتبه وحط بي دي إف يطلع لي كتاب مجاني أسهل حمل. أنت كإنسان أنت ما راح تشتري بأربعين ريال، فطبيعي أنه سوق المكتبات انتهى اندثر. لكن إحنا في أرباب مثلا إحنا الكتب هذه للقراءة إحنا جايبينها، لكن كبيع جربنا نبيع، في ناس كتاب جو كثير عرضوا كتبهم ما حد يشتري.
أوف. يقول لك كتب موقعة ومدري إيش،
الموقعة أساسا توقيع وصورة. أيه. مع الكاتب يحتفظ بها الإنسان. أيوه. لكن كتجارة المكتبات أعتقد انتهت، حتى المكاتب السعودية جرير وتعتمد على الإلكترونيات، بيع الإلكترونيات، بيع الأدوات المدرسية، الكتاب يعني مشروع إنه مكتب انتهى
خلاص تاريخيا، المكان اللي الناس يروحون يجلسون يقرون فيه.
ممكن تستمر المكتبات العامة الحكومية.
بس حتى المكتبات العامة الحكم ما حد يروح المكتبات،
هي ما في أساسا هنا، ما في. إلا واحدة في جدة
هو ذيك الواحدة ما حد يروح أصلا. الناس الطلاب الذاكر إذا رحت شوف طلاب جالسين يذكرون بس
بي دي اف وخلاص، انت معك بي دي اف تقراه في الايباد وخلاص يعني هذا الكتاب.
ايش في اشياء ثانيه تتوقع التكنولوجيا بتغيرها بشكل كذا جذري في المشهد الثقافي والفني حتى؟ هل مثلا مثلا في الموسيقى عندك انه ناس تروح تحضر مثلا حفله، طب ايش الفرق؟ ليش احضر ويمديني انزل؟
والله هذا موضوع جدل دائما نقول احنا ليش تدفع 400 ريال تحضر حفله؟ اعتقد لا بتستمر الحفلات.
ليه ايش الفرق؟
شعور انك حاضر في المشهد زي يعني زي اللي تسمع تشغل صوت عصافير وانت بغرفتك تشعر انك داخل غابه وتحضر حفله. في الموضوع شويه بشريه انسنه يعني انه احضر حفله
فبيستمر
تستمر الموسيقى اعتقد ذلك
يعني. الموسيقى موضوع جدا جدلي وجدا يجيب مشاكل وتقول في مقاومه صارت لكم بسبب الموسيقى او خلافه
جدا موسيقى.
ايش يعني ايش نوع المقاومه او اذا تقدر تسولف لنا يعني عن بعض التجارب اللي صارت لكم الى اي درجه ويمديك ما تجاوب اذا ما تحب؟
يعني ممكن اقول لك حاجات بسيطه اللي اقدر اقولها مثلا على مستوى السوشيال ميديا يعني الناس العبثيين اللي يتكلموا يعني يحاولوا يبحثوا عن زلة فيك أو حاجة بحيث أن يتهمونك. أسهل طريقة أني أنتقم منك يعني في أشياء ثانية اجتماعية وفي أشياء يعني أعتقد لو تكلمنا فيها تكون طويلة، لكن إحنا مؤمنين باللي نقدم فيه جدا. فعلا الموضوع موضوع إيمان فيما نقدم، مش أنا لما تكون مؤمن في حاجة لا يهم ما تهتم لأي كلام أحد.
جميل.
احنا نقدم موسيقى جميلة راقية وانا ضد مع الهجوم ضد على الموسيقى الرديئة اللي ايوه اللي راح تؤذي السمع.
ايوه جميل جدا. ايش الحلم في أرباب الحرف؟ يعني الان السنة الثالثة الان ومقر جديد واكبر استقطاب عالي جدا ما شاء الله، ويعني حبة حبة قنصرون مجتمع لمجتمعات كثيرة جدا. وين الحلم بعد 10 20 30 سنة؟ وين يروح أرباب الحرف؟ وين
أتمنى يكون لنا في كل مدينة كبيرة برا، أنه أتمنى يتحول هذا النموذج سواء في أرباب أو غير أرباب. أمنيتي يكون في الدمام واحد، في الرياض واحد، نفس الأنشطة ممكن على مستوى رسمي، ممكن على مستوى قطاع خاص، ممكن كيف نحوله إلى موضوع تجاري، كيف إنه نجعل أرباب حرف مشروع تجاري ناجح ممكن أي مستثمر يدخل معانا كاستثمار، ممكن نكون نعتمد على الرعايات. يعني مستقبلا إنه نحلم إنه يكون في كل مدينة فرع لنا، هذا الحلم يعني فعلا.
إلى الآن ما في المشروع ما هو تجاري بشكل مربح؟
حاليا نحاول نجعله تجاري.
كيف ممكن يصير تجاري؟
يعني نحاول نعمل ورش عمل بمبالغ مالية، فاحنا دائما نحاول انه رسومنا تكون معقولة عند الناس كلهم، وهذا دائما نحارب انه كل شيء مجانا، دائما نحارب مجالسنا. يعني احنا عندنا مجلس العقاد، مجلس زرياب مجاني، ما في احد يقدم موسيقى مجانية في السعودية. يعني وإحنا من 3 سنوات جهد أسبوعي، العقاد مجاني، بزل مجاني، عندنا 6 مجالس مجانية وفيها تكلفة تعداد، فيها نوعية الناس اللي قدموا هذه الورش مو أي أحد يعني، لكن كلنا مؤمنين أنه لازم نكون عندنا نعمل إحنا حراك ثقافي واعي، لازم نتعب شوية، ممكن بعدين نعتمد على الرعايات، ممكن ننضم تحت مظلة رسمية ما أدري يعني، بس إحنا شغالين ماشيين يعني، إحنا ماشيين بنفس الطريق اللي قاعدين نعمله، وبرضو نركز على الورش العمل مستقبلا.
جميل. برضو تقدمون أنفسكم كمقهى ولا
مركز ثقافي إحنا، أو في قهوة عندنا؟
بس في قهوة بس إنه ما هو مقهى.
لا لا إحنا نعتمد على موقعنا على ما نقدم محتوى. إحنا صرنا نصنع محتوى نقدم في قهوة برضو، نعمل فعاليات. احنا عملنا فوق 25 فعالية فنية على جدة. احنا قبل سنة في عكاظ اخذنا من افضل 4 مشاريع ثقافية على مستوى المملكة وكرمونا وعملنا رعاية التد في مدينة جامعة الملك عبدالعزيز، يعني ما يقارب 25 مشاركة خارجية يعني. أصبحنا مروجين.
الأب الروحي. عظيم. الآن المقاهي بدأت تحاول، أحس إنه المقهى قاعد يحاول يصير صالون ثقافي، اللي هو المقهى اللي هو مقهى. واحد كمقهى طبيعي يقول طيب أنا بسوي فعاليات بسوي. تحس إنه هذا النموذج يعني جيد، يخدم الثقافة، يخدم.
طبعًا الكلام. طبعًا أي حاجة تقدم فيها ثقافة، بس عقلية التاجر اللي داخل الثقافة بعقل تجاري صعبة ينجح، بمعنى إنه الثقافة والمجالس هذه يفترض أنها تكون مجانية. يعني أنا أي واحد يفكر أنه يحولها إلى مشروع تجاري مباشر من هذه ما أعتقد بينجح، بقدر أنه يحاول يخلي ربحه من حاجات ثانية مش من أصل المجلس. فأني أنا مشروعي تجاري 100% وحط رأس مال في كافيه كبير، أنه أفعله ثقافيا أعتقد أنه مو سهل. أنه أنت لما إحنا عندنا أمسية يحضر 40 شخص، المكان فوق يتعطل، ما أقدر أنا استضيف واحد يشرب قهوة، بتكفل انه كان عندنا جلسة. فعندك 150 متر معطلة في 4 ساعات 6 ساعات، من اللي بيقسو على رأس مالي انه بيضع هذه يعني هذا الكوست عليه يعني.
جميل، الله يقويكم. الله يقويكم.
نحاول ان شاء الله.
نبغى نجي نمسك عبد الله الان. عبد الله الحضيف شخصيا، من وين نشأ هذا الاهتمام شخصيا؟ من وين نشأ هذا الحب والتضحية للثقافة لدرجة أنك تقعد كم سنة تسوي مشروع بهذا الحجم وتهتم فيه بدعم شخصي كما يبدو؟ يعني
أشوف أرباب الحراف أو المشاريع الثقافية، إحنا عندنا أكثر من مشروع. يعني عندنا في البلد نفس الفكرة، أخذنا 3 بيوت تاريخية من 300 سنة عمارها إلى 200 سنة، بيت الحضيف ومتحف الحضيف وبيت زرياب، معهد موسيقي، أخذنا بيوت من لا شيء عملنا ترميم كامل وراح نفتتحها بعد شهر. المشاريع الثقافية هذه عندنا عدة مشاريع شغالين عليها، مش أرباب فقط. منين بدأت الفكرة؟ أنا ما أدري منين بدأت الفكرة، لكن أنا مهتم من هذا بهذا المجال الثقافي الفني أعتقد من أنا وأنا صغير. يعني أنا أذكر يعني بداية، أعتقد صار لي حادث أنا بثالث ثانوي أعتقد، وصار لي إعاقة أعتقد كم شهر وفقدت الذاكرة ومرت في مرحلة سنة أذكر كانت سنة هي اللي غيرت حياتي كلها
في الثانوي،
ثالث ثانوي أعتقد. فهذه المرحلة هي اللي أعتقد اللي شوية غيرت عبد الله في نظرته للحياة، نظرته بشكل عام. أعتقد هي نقطة تحول كانت على مستوى الاهتمام بالحياة، على مستوى كيف أقول لك يعني نظرتك للحياة تختلف عن نظرة حاتم، عن نظرة فلان، إنه كيف إيش هدفك في الحياة، إيش فهذا اللي أذكره. كنت من سنة جالس في البيت ما أطلع، وكان عندي مشاكل في الظهر عندي، فكنت مقعد فعليا سنة هي سبب تغيير في شخصية عبد الله، نظرته للحياة، اهتماماته. ممكن واحد يتعلم بعض أسرار الحياة أو ماهية الحياة. أعتقد أنا هي نقطة تحول غيرت عبد الله بشكل عام. يعني
الذاكرة راحت ورجعت ولا؟
نعم، راحت ورجعت. قعدت سنة استرجع الناس اللي أعرفهم. يعني كنت أسلم على واحد يسلم علي ابتسم، أنا أعرفه بس ما أعرف اسمه. صارت إشكالية بالذاكرة. كنت أقرأ كثير، كنت أقرأ بشكل كل يومين كتاب بس أجدد الذاكرة. كنت أقرأ أعتقد يعني أسبوعيا كتابين ثلاثة في جميع المجالات. كانت القراءة عبارة عن هروب من المحيط العام، وإني أجدد ذاكرتي. حتى أذكر دخلت ورشة قراءة سريعة بحيث أني أقرأ بنهم أكثر. العجيب أنه الكتاب بعد ما أقرأ ما أتذكره، بس لما يكون في نقاش
تسترجع الفكرة يعني
تتكلم فيه. يعني في إشكالية قعدت سنة على الحالة، بعدين استمريت على القراءة والتغير، وبعدين رجعت الذاكرة بشكل كامل. يعني أذكر كان في عندي هنا بجرح، فكان كنت سنة ونص أشعر في صوت الدم، يعني ضربة النبض. أيوة بعدين شلت كزاز، كان في كزاز هنا وشلته. فهذا أعتقد ممكن يكون سبب في تغيير، ما
الانطلاقة يعني.
لا هذه يعني أقصد إنه في أسباب تحصل لك في فترة من عمرك، هي نظرتك للحياة تتغير، جلستك مع الناس تتغير، تعاملك مع الناس، اهتماماتك. يعني كنت بفقد حياتي، يعني كنت أنا أكتب لي حياة جديدة. فممكن أشعر أن الحياة قصيرة، أحاول أن أعمل أشياء كثيرة في الحياة من هذا الطريق. يعني
هذه تذكرت فيلسوف العظيم خالد خلاوي، عنده كلام عن نظرية الكارثة. يقول أنه أحيانا الإنسان يحتاج أنه يشعر بكارثة فجأة لينطلق
ويجدد
حياته. يعني فيبدو أنك دخلت في نظرية الكارثة.
ممكن.
عظيم. طيب بعد ثالث ثانوي كيف، إيش اللي تغير؟ هل كملت دراسة، رحت الجامعة؟
أيوة
رحت أمريكا.
إيه لا، أستراليا.
أستراليا
كملت. يعني كملت دراسة.
إيش درست أستراليا؟
إنترناشونال بزنس جيمس كوك، ودرست درجة مشاركة إدارة مالية في جامعة الملك سعود. دراسيا عادي، بس إنه مشيت في الدنيا. يعني ما الذاكرة كانت كويسة معي.
أيوة أيوة.
بس مو 100% أذكر، كانت فيه شوية معاناة.
أوكي. كم سنة تقريبا كملت ال؟
يعني ممكن 5 سنوات. سنوات. لا بس كويس يعني، كان 100%. لكن أشعر إنه في عندي تشتت، في عندي أشياء. أوكي. أعتقد ذلك. بس إني أنا عالج نفسي بنفسي يعني. كنت
عظيم.
ترى ما حد يدري على الموضوع.
أي أنا حاس إنك مو مرتاح وأنت تتكلم.
أي.
بس سعيد والله إنك شاركتنا هذه المعلومة الجديدة. يعني اتوقع ما حد يعرف هالاشياء.
ما حد يدري.
ايوه اوكي. هذا بودكاست مربع طلع الاشياء.
ايوه انطلعت
الاشياء.
هو مريح كاني جالس معك.
اي صح نسالف.
ما ادري عنه.
جميل جدا. بعدين رجعت وقررت خلاص يلا ثقافه.
ثقافه، الاشياء اللي تخدم المجتمع، اللي تعمل تغيير في حياه الناس. ان احنا عندنا اعمال كثيره تطوعيه في رمضان. يعني في اذكر قبل سنتين رحنا 8 أحياء في جده، غيرناها وتغيير الوان، وعملنا ورش عمل للأطفال، ريسايكل، وعاد نعمل أنشطة.
عظيم.
الناس يشوفون يقول أنتم فاضين في رمضان يراح يطلع النهار. فصارت الحياة تبحث عن المعنى في الحياة، يعني تعيش الحياة لأجل المعنى. نعيش الحياة يعني نحاول أن نجعل يومنا له قيمة. يعني أعتقد أنه إحنا والفريق اللي معي، أنا مو لحالي، أنا عبد الله ومعنا كل الشباب في الجروب، فنعمل أشياء خلاقة، نحاول نبادر. فأغلب مبادراتنا صارت حقيقة. يعني عملنا أشياء قبل سنة سنتين طبقت نظاميا الآن الحمد لله. يعني أعتقد أي تغيير يحدث في أي مكان لازم يكون له إنسان مبادر، أي تغيير. فأحنا أعتقد والفريق اللي معي الشباب كلهم، ما أبغى أذكر أحد، أنا مو لحالي، أنا الجهد معي ومع الشباب كلهم. فإحنا نبادر ونغير ويصل صوتنا، ومنها بعدين ننطلق.
عظيم جدا.
الله يخليك.
تشرفنا. وصراحة سعيد بسمع تجربتكم الملهمة. اللي يدور عليكم يلاقيكم أرباب الحرف في جوجل مابس.
أرباب الحرف البساتين، احنا عندنا فرع في البساتين، عندنا فرع في البلد.
أيوة.
بيت تاريخي.
في جوجل يطلع القديم، انتبهوا لحد يروح في جوجل يطلع اللي في السلامة.
أيوة.
أيوة.
حط حساباتنا في عندكم
بدكم وجهز دقلوس.
ايوه ان شاء الله.
شكرا
يا عبد الله. شكرا.
شكرا.
الله يخليك. شكرا.